الثاني أو حكم أطلقه الهادي
والسنة
مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه وسار على طريقته إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشاتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصالات. سائلة تقول: أمي بتغضب على أختي وبتدعي عليها والأخت عقاها، هل أمي تأثم لدعائها عليها؟ عايز إجابة. السائل يقول عايز إجابة، أريد إجابة، أريد جوابا. طبعا غضب الأم على الأخت إذا كان له أسبابه فهو غضب مشروع، يعني مشروع للأبي وللأم أن يغضب من صنيع ولدهما أو ابنتهما، وأن يحاول جاهدين تغيير هذا السلوك وهذا الصنيع. لكن غير المشروع أن تدعو الأم على ابنتها. وكثير من أمهاتنا يدعون على الأطفال وعلى الصغار دعوات لا تليق، وربما إذا راجعناهم في هذا تقول المرأة: أنا بدعو وقلبي يقول لا تستجب يا رب، أدعو قلبي ما يقولش أمين. هذه الكلمة العامية طبعا كلمة فاسدة، كلمة فاسدة. لماذا تدعون بالشر على أنفسكم؟ لماذا تدعون بالشر على فلذات أكبادكم؟ تريدين الدعاء، هناك الدعاء بالهداية، بدل ما تقول ربنا يفعل بها كذا وكذا قولي اللهم اهدها، اللهم اهدها، اللهم وفقها، اللهم خذ بيدها للحق، للبر، للتقوى. هناك دعوات طيبة. والحقيقة هذا تعود لسان، يعني لو عودنا أبنائنا أن إذا نطقوا ينطقوا بالخير وإذا تكلموا يتكلموا بالبر. بنجد بعض الناس لما يغضب يشتم ويسب ويلعن، وبعض الناس لما يغضب من شخص أساء يقول له ربنا يهديك يا شيخ. هو صدر دعاء ربنا يهديك يا شيخ، صدره في صورة دعاء كأنه بيدعو عليه، لكن هو الحقيقة بيدعو له. أخرج انفعاله في صورة دعاء يحقق له الأجر والثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدعاء ربما يستجاب لنا فيه، قد تفتح أبواب السماء وقد يقدر الله الإجابة فلا نرضى بعد ذلك عن النتيجة، نسخط، وهذا لا يليق ولا يجوز. الأخت نادية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بعد إذن حضرتك أسألك سؤال؟
أتفضلي يا أختي.
هل استخدام كهرباء المدرسة الحكومية في عمل الشيء حرام؟ وإذا كان حرام ممكن نحن نخصص مبلغ شهري لتصليح مرافق المدرسة مقابل استخدامنا للكهرباء؟
نعم، هذا سؤال متكرر. استخدام الكهرباء في المصالح الحكومية المدارس والمعاهد والمصالح الحكومة للموظفين وللعاملين لعمل الشاي والقهوة، هل يجوز هذا؟ الأصل في هذا أنه يجوز أو لا يجوز بالإذن ممن يملك الإذن. يعني من يملك الإذن إذا أذن يجوز، إذا لم يأذن لا يجوز. ومعلوماتي أنه لا يوجد أحد يعطي إذنا بهذا الشيء، بل إن قضية عمل الشاي والقهوة على السخانات، خاصة السخانات البسيطة التي يرجى أو يخاف شرها، يخشى من شرها، ممكن تعمل انفجارات وتعمل حرائق، هذا معلوماتي أن الإدارات تمنع منه تماما، فلا يجوز ذلك. لكن قد يقول لي قائل، طب استخدام شاحن الموبايل، بلاش يا عم سخان الشاي والقهوة، أنا هشحن الموبايل بتاعي على الكهرباء اللي في الحكومة وأنا موظف في الحكومة، هل يجوز أو لا يجوز؟ بلاش في الحكومة، في المسجد اللي بصلي فيه، وأنا بصلي في المسجد أو أنا جالس في المسجد بقرأ شوية قرآن أو معتكف، احتاجت لشحن الموبايل فوضعت الشاحن في الكهرباء، هل يجوز هذا؟ أقول أيضا نفس الأصل، هل هناك إذن أو لا يوجد إذن؟ إذا لم يكن هناك إذن، هناك قاعدة شرعية أصولية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا عرف في أعرافنا التغاضي عن ذلك والتجاوز عنه وقبوله يصبح مقبولا، يعني لا أحد ينكر علينا فيه، يبقى مقبول. لو جالنا الوزير وشاف الشاحن في الفيشة مش هيقول حاجة، لكن لو جه الوزير وشاف كده فشد المدير، المدير شد مدير الإدارة كده، يبقى إيه؟ أصبح هذا لا ممنوع. يبقى القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، دي قاعدة أصولية معروفة يؤخذ بها في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم يكن هناك ضرر محتمل يعود على المدرسة أو على المصلحة الحكومية التي نفعل فيها هذا. الأولى طبعا الموظفين بيضطروا يفعلوا هذا من باب التوفير، يعني الموظفين لا يستطيع الموظف أنه يشرب كوباية شاي بجنيه، وربما يحتاج في اليوم كوباية واثنين وثلاثة، يعني بعض الناس تسرف في استخدام هذه المشروبات فيكون عبئا على ميزانياته، فيعمل يجيب سخان ويجيب شاي ناشف وسكر والمية موجودة والكوبايات، وتلاقي عامل نفسه درج كده، أو بعض الموظفين يشتركون في هذا ويفعلون هذا. أنا أحذر من هذا لخطورة، إذا كان فيه خطورة محققة على المكان، على المبنى أو على المكان. إذا لم يكن فيه خطورة يبقى حكمه الجواز بالإذن إذا أذن صاحب الأمر. طبعا صاحب الأمر هنا مدير الإدارة، مدير المدرسة، مدير المدرسة أيضا سيتلقى أوامره من مدير الإدارة التعليمية، ومدير الإدارة التعليمية وكيل الوزارة، الوزير، وهكذا لنصل إلى من يأذن في هذا ممن له سلطان أو سلطة في هذا. فإذا لم يوجد هذا الإذن الصريح يقوم الإذن الضمني مقام الإذن الصريح. فإذا لم نعرف الإذن الضمني إلا بالعرف بأعرافنا نقول القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا والله أعلم. الأخت نسمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا بنتي.
حضرتك يا شيخ، أنا كان علي أيام من رمضان اللي فات ودلوقتي أنا حامل في الشهور الأولى، وكمان ولادتي هتيجي يعني قبل رمضان بكم يوم، فأنا مش هقدر أصوم، فأعمل إيه في الأيام دي؟ وكمان أنا مريضة يعني مش قادرة أصوم.
يعني إذ سؤالك واضح يا نسمة. نسمة أفطرت في رمضان الماضي أياما بسبب الحيض أو نحو ذلك، هي الآن حبلة في شهورها الأولى، ستلد إن شاء الله قبيل رمضان، ستكون في رمضان القادم في حالة رضاع، ربما لا تستطيع الصيام، ماذا تصنع؟ الأصل يا نسمة القضاء. الأصل إن المرأة إذا أفطرت لحيض أو نفاس أو حتى لتعب بسبب الحمل أو الرضاع، الأصل القضاء. فإذا شق على المرأة القضاء ويشق القضاء لسببين. السبب الأول لأن المرأة مريضة وضعيفة وتعجز عن القضاء الكثير لهذه الأيام الكثيرة، فهنا يشق عليه القضاء، أو يشق بسبب آخر وهو كثرة تتابع الحمل والرضاعة عليها فتكثر عليها الأيام التي يجب قضاؤها، يبقى مطلوب منها تقضي مثلا 5-6 شهور لأنها تتابع عليها الحمل والرضاعة على 5-6 سنوات، فهنا يشق عليها. العلماء قالوا تنتقل من القضاء إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينة. يبقى هذا تيسير الشرع الحنيف واجتهاد أهل العلم في ذلك. إن كانت تستطيع القضاء وجب القضاء وإن تأخر، وإن أخرته حتى تسترد صحتها وعافيتها. لا تستطيع القضاء أو يشق عليها القضاء، فهنا المشقة تجلب التيسير، قاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير. هنا نقول لها أطعمي عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا أم يوسف.
بعد إذنك أنا عايز أسأل سؤالين معلش.
أتفضلي.
أول سؤال بالنسبة لعملية الأطفال الأنابيب بهدف إن مثلا اللي هيخلف بصراحة كده يجيب ولد،
عملية يعني. إيه؟
أطفال الأنابيب بهدف إن هو يجيب ولد.
أيوه.
فهل ده جائز أو مكروه مثلا؟
طبعا هي انا لا اعرف ان عمليه اطفال الانابيب عشان اجيب ولد ولا انثى. انا اعرف ان اطفال الانابيب هذه العمليه تجري لمن لا يستقر حملها في رحمها فيحتاجون الى التلقيح الصناعي.
نعم. انت عايزه تعملها عشان يجيب ولد؟ هي بيقدروا يحددوا يعني؟ والله
انا اعتقد ان هذا حتى الان غير يقيني.
نعم.
حتى الان غير يقيني، لكن لو صار يقينيا واصبح متاح، يعني نفترض أنه أصبح متاحا، هل يجوز أو لا يحرم؟ نحن نجيز هذا التلقيح المجهري أو التلقيح الصناعي أو التلقيح خارج الرحم في حالة المرض، وليس في حالة انتقاء جنس المولود، في حالة العجز عن الإنجاب بدونه. يعني هذه ضرورة، لا يلجأ إلى هذا إلا في الضرورة، وإلا بعد كده هنقول ما خلاص بقى نشوف الأم البديلة والرحم البديل والكلام ده، والناس تجيب ابناء من غير جهد ولا تعب. الاصل هنا ان الحاجه والضروره لها ضوابط الضروره ولها ضوابط الحاجه، لكن الامر العادي المعتاد ان الله يرزق ويهب لعباده ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لا مانع ان احنا ناخذ بالاسباب اذا كانت هناك اسباب متاحه ومباحه غير محرمة.
ما هو بقى بيقول كده حضر معلش.
فأنا الحقيقة أتوقف في القضية لأن أعتقد أنها غير كائنة الآن، وأنا افترضت أنها لو كانت فأنا أتحرج منها، لكن نتوقف وتعرض على المجامع العلمية يا أم يوسف. سؤالك الثاني يا أم يوسف إيه؟
بعد إذنك بقى تاني سؤال. دلوقتي بالنسبة للقرض اللي بيجي من البنك اللي هو ايه، يعني مثلا يروح واحد عشان ياخد قرض وهم يشتروا له مكنة.
نعم.
ويشتروا له الشيء اللي عايزه، هو ما بيستلمش فلوس، يعني هما بيشتروا له الشيء اللي هو عايزه هو يشتريه بعد كده،
يبقى مش قرض يا ام يوسف؟
نعم
مش قرض.
من البنك حضرتك، بنك المفروض
اذا البنك يعني اشترى وباع يبقى مش قرض، يبقى
يعني
بيع.
واخد
بال حضرتك؟
نعم.
اذا البنك اشترى ثم باع هذا يعد بيعا ولا يعد قرضا،
يعني
وهذا البيع بالأجل أو بالتقسيط مع الزيادة في الثمن يجوز شرعا. أم وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، اتفضلي.
أول حاجة أسألك أنك تدعي لي دعاء كبير، ربنا يبارك لك يا رب، فك الكرب ويسر الأمر إن شاء الله.
ربنا يبارك لك يا أم وليد ويحقق لك مقصودك. بارك
اللهم
فيك.
امين يا رب.
امين يا رب.
امين يا رب. ما حدناش منكم ابدا يا رب، علماء الامه يا رب.
ربنا يبارك فيك يا اختي.
في حد قريبي يا شيخ عنده حوالي 18 سنه، هو شغال في مصنع ملابس، واللهم صل على سيدنا محمد. صاحب المصنع نفسه بيديله فلوس يجيب اللي هو الزراير والخيوط والحاجات دي كلها.
نعم.
صاحب المصنع عارف ثمنهم، فهو الولد بيروح يجيب من مكان تاني تقريبا جمله، فبيفيد فلوس بياخدها.
نعم.
فده حرام بقى ولا حلال يا شيخ؟
لا، هذا لا يجوز. هذا
لا
يجوز. لماذا؟
تمام.
لماذا؟ لأنني أعمل في الشركة، أعمل في المصنع، وأنا الآن أصبحت وكيلا في الشراء.
أي.
وكيل في الشراء، صاحب المصنع قال لي روح اشتري كذا وكذا، فأنا وكيل في الشراء، إذا استطعت أن أشتري بأقل من السعر أرجع لصاحب المصنع أقول له أنا اشتريت بأقل من السعر، عايز يكافئني يكافئني، عايز يديني الفرق أو يديني أكثر منه هو حر. لو أنا عايز أقول له طب كافئني أطلب مكافأة، لكن في الوكيل يا أخوانا لا يجوز له أن يتربح من الأصيل، لكن يجوز له أن يأخذ أجرا على الوكالة. لكن الصورة الجائزة بقى، أنا ببيع زراير، صاحب المصنع عايز زراير، قلت له عندي زراير هجيبها لك بسعر أحسن وبعتها له، دي تصح. في فرق بين الحالتين، الحالة الأولى أنا وكيل في الشراء، الوكيل يقوم مقام الأصيل، الحالة الثانية أنا بائع، البائع له أن يربح ويكون معلوما أنه يتاجر ويربح، والله أعلم.
جزاك الله كل خير يا شيخ،
بارك الله فيك يا أم وليد، الله يبارك فيك. الأخ أشرف، السلام عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته، بقول له من فضلك يا مولانا.
اتفضل يا أخي.
معلش، في اتنين داخلين في شركة.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ في بضاعة يعني، في بضاعة بيجيبوها من الخارج يعني.
نعم.
عبارة عن أدوات منزلية وحاجات زي كده.
نعم.
أحد الشركاء قريب لي خد مني، بيقول لي هات مبلغ من المال، أعطيته مبلغ من المال على أساس يعني بيضعه في النصيب الخاص به في الشركة.
نعم.
واخد بال سيادتك؟ وقال لي يعطيني 2% كل شهر من قيمة المبلغ بتاعي أنا، يعني أنا هديله مثلا، يعني أنا هديله، نعم
سمعك سمعك،
يعني أنا هديله مثلا 200,000 مثلا على سبيل المثال.
أيوه.
فهيديني كل شهر مثلا 4,000 على من قيمة المبلغ بتاعي يعني.
أيوه.
فهل دي
تحت حساب الربح والخسارة؟
لا، هو بقول لك المواد اللي هم بيشتغلوا فيها ديت الادوات المنزليه، بقول لك ما فيش فيها خساره خالص.
ماشي يعني ماشي، بس
شغالين فيها بقى فتره
اسمها
يعني تحت الحمد لله، بقول لك فيها مكسب، ما فيش فيها
اسمها تحت، ما فيش حاجه فيها مكسب، ما فيهاش خساره. لو الصفقه ما جاتش وغرقت في البحر، لو ولعت، مش دي خساره؟
طبعا.
لو الاسعار ارتفعت، لو انخفضت،
نعم،
كل دي احتمال. انا ما بقولش خساره هنخسر يعني، انا بقول احتمال.
نعم.
زي ما في احتمال ربح في احتمال خسارة.
نعم.
قد يكون احتمال الربح أعلى.
نعم.
ومن احتمال الخسارة كل هذا جائز، لكن في الأول وفي الآخر أنت هنا لابد في تكييف هذه العلاقة.
نعم.
أن تدخل معه شريكا في حصته.
نعم.
ماشي.
نعم.
وأنا يعني أحب كذلك أن يبين لشريكه الآخر ذلك.
نعم.
إن لم يفعل قد يقبل، يعني إذا لم يرد أن يبين لشريكه الآخر ذلك قد يقبل، فتصبح أنت شريكه في حصته. لكي أكون شريكه في حصته أشوف أنا نسبتي إيه ونسبته إيه، وأشوف نسبة الأرباح اللي هيحصلها إيه. وأخد على قدر نسبتي. سواء بأخد 2% ولا 4% ولا إن شاء الله 10%،
على قدر الربح اللي هو بيجيله هو.
هاخد، خليك بس معي، هاخد على قدر نسبتي. إذا حدثت الخسارة ما أقولوش ماليش دعوة، هتحمل معه في الخسارة بقدر حصتي برضه.
نعم.
هو ده الحلال.
نعم.
لكن أخد منه وساعة ما يجي يحصل مصيبة ولا حاجة أقول له أنا ماليش دعوة، أنا أخد عليك شيك ولا أخد عليك إيصال أمانة، ده يبقى كل اللي فات كان ربا. واضح يا أخ أشرف؟
نعم.
ربنا يبارك فيك. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ كان معي عيل عنده 18 سنة واتضرب عليها رصاص غادر وهو جاي بعد ما جه من الشغل، واتضرب عليها رصاص على الطريق.
نعم.
ولقيناه ملقح ودمه سايح، وحسبي الله ونعم الوكيل، اللي كانت بلطجيه ولا حراميه. بس هو كان عنده 18 سنه وكان مجتهد وبيشتغل، وكان هو اللي كان بيصرف على البيت. بس يا شيخ كانش المكان يعني كانت دخلها حلوه وكل حاجه، بس ما كانش بيصلي. فانا عايز اعرف يا شيخ يعني موت ديت يعني في منزلة الشهداء، وبالله عليك يا شيخ تريحني وتدعي لي بالصبر يا رب، تدعي لي بالصبر يا
ربنا
شيخ،
ربنا يصبرني
على البلوى ديت، وتدعي لأخوه ان ربنا يخلي لي ويمزيه.
ربنا يثبت قلبك ويعوضك العوض الصابرين، ويعوضك في ولدك الآخر،
وبالله عليك يا شيخ
يكون قرة عين لك. وانا لا املك الان ان احنا نتكلم بقى هو رايح فين، الجنه ولا رايح النار، هذا كلام في علم الغيب، لكن نحن نحتسبه ونرجوه. طبعا كونه ما كانش بيصلي هذا يعني أمر خطير ومحذور خطير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. لكن من فضل الله إن احنا بنرى، وده مذهب جمهور أهل العلم، إن تارك الصلاة كسلا وظني أنه كان متكاسلا عن الصلاة، لأنه كان مسلم على خلق يقوم برعاية أهله وأمه ويبر أمه، فظني أنه كان متكاسلا، إذن فهو عندنا في حكم العاصي المعصية، وهي معصية كبيرة. ثم كونه قتل غدرا بهذه الصورة القبيحة، فهل هذا يكون سبيلا للمغفرة؟ نعم، لا شك أن القتل محاء للخطايا، القتل محاء للذنوب والخطايا، جاء في ذلك أثر مرفوع أو موقوف لكنه فيه معنى صحيح، إن كون الإنسان يقتل، يعني احنا بنشوف حتى الإنسان المذنب اللي قتل بيبقى عقوبته في الدنيا القصاص فيقتل، فإذا قتل يلقى الله بريئا من كل ذنب أو من ذنبه الذي قتل فيه. فالشاهد هنا أن هذا الذي قتل مظلوما، قتل بغير ذنب جناه، هذا ابتلاء من الله لك ولأبيه ولأخيه وللأسرة كلها. هذا البلاء نستفيد منه إيه؟ نستفيد منه الصبر، لأن قضاء الله نفد، قضاء الله نفذ وانتهى، لا رد لقضائه. الأمر الثاني نستفيد منه أن احنا نكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة إذا استطعنا على روح هذا المتوفى، لأنه أيضا كان على معصية ترك الصلاة. الأمر الثالث نتعلم نحن الدرس، نتعلم نحن الدرس، فنوفي بحقوق الوالدين وحقوق الأسرة، وقبل ذلك نوفي بحقوق الله، ومن حقوق الله الصلاة. يبقى نتعلم نحن من هذا الدرس ونكثر من الدعاء لولدك يا أم محمد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر له وأن يتقبله عنده في الصالحين، وأن يثبت قلبك وأن يلهمك الصبر، وأن يرزقك العوض عوض الصابرين في ولدك الآخر بإذنه تعالى. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم محمد.
لو سمحت فضلت الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
سؤال أول، أنا يعني الدورة الشهرية جتني من وأنا صغيرة، من كان عندي 9 سنين إلا يعني، فأنا كنت بصوم رمضان، بس يعني الأيام الدورة ماما، وعندي أنيميا حادة من وأنا صغيرة لحد دلوقتي، فكانت ماما بتعمل تجيب 7 أيام مثلا أو 6 أيام اللي أنا ما صومهمش، وتحسب اللي هي نفقة الإفطار أو فلوس اللي مثلا أنا
كانت بتطعم عنك،
وتديهم تطعم بيهم المساكين.
نعم.
لحد ما أنا بقيت عندي 17 سنة أو 18، قلت لها خلاص يا ماما أنا حصوم وما وبلاش أنت تعملي الحاجة دي. فأنا مش عارفة دلوقتي هي الفلوس دي اللي دفعتها يعني كده وفت علي الدين بتاعي بتاع الصيام، ولا لازم أصوم؟ عشان في ناس قالت لي لازم تصوميهم كلهم من أول وجديد.
إن كنت تستطيعين الصيام بلا مشقة فصومي، وصومي إيه بقى على راحتك خالص،
يعني
صومي كل شهر 3 أيام أو كل شهر 2 وخميس في الأسبوع، أي حاجة
يعني كده. هي فضل الشيخ ما اعتبر ما وقفتش يعني الدين.
نفسي اسمعيني للجواب للآخر، اسمعي جوابي للآخر. إن كنت تستطيعين القضاء فالقضاء أولى. لا تستطيعين القضاء لظروف صحية ونحو ذلك يشق عليك القضاء، يبقى ما فعلته أمك صحيح.
صحيح.
وكنت مريضة وكانت هي ترى ذلك، وكنت عندك أنيميا. فهنا المسألة فيها إيه؟ فيها شقين، فيها تصورين. أنا شايف التصور الأول هو الأرجح عندي، حاولي تصومي 2 يوم في الأسبوع، حاولي تصومي 3 أيام من كل شهر، وتنوين أن هذا مما عليك من القضاء
إن شاء الله.
سؤالك الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني، أنا يعني الحمد لله في بيتي يعني مش بشغل ولا أغاني ولا مسلسلات، ما بتفرجش على الحاجات دي خالص يعني. بس أنا عندي حماتي 6 كبيرة ولازم أن أنا أروح لها وأساعدها وكده، فما أقدرش أن أروحش، وعندها بنتها في البيت بتشغل الحاجات دي على طول، فانا بضطر ان انا وانا قاعده هناك غصب عني ان اتفرج على الحاجات دي، يعني مش اتفرج يعني ببقى قاعده معاهم متواجده وهم مشغلين الحاجات دي.
نعم.
فانا قلت لهم كذا مره يبطلوا، بس ما فيش حد سمع.
لا شيء عليك يا ام محمد، لا شيء عليك البته، تنكرين ما استطعتي، لكن تحافظين على الود وعلى الحب بينك وبين ام زوجك. لا يعني انت ترين هذه الاشياء اشياء مخالفه، فلا تتعمدي النظر اليها، لكن مجرد انها تطرق اذنك أو تنظري إليها نظر غير مباشر فهذا لا شيء فيه عليك إن شاء الله. بل أنت بذلك ممتحنة ومختبرة، وإن شاء الله تنجحين في الاختبار والامتحان
إن شاء الله
لك تثبتي على الحق
إن شاء الله،
وربنا يجعلك سبب هداية لهما ولغيرهما
يا رب
يا رب.
طب لو سمحت شيخ سؤال ثالث.
نعم.
أنا بسأل على زكاة الذهب، لازم كم الذهب اللي عندي يبقى كم جرام يعني وزنه عشان أطلع عليه
85 جرام يا أم محمد.
إذا 80 كان جرام؟
إن كان عندك ما يساوي 85 جرام أو يزيد فعليه الزكاة على قول من قال في الحلي زكاة مطلقا مطلقا، وعليه الزكاة على القول الآخر إن كان الذهب مدخرا يعني حلي بس احنا بندخره للزمن يبقى برضو فيه زكاة. الزكاة 2.5% زي زكاة المال. أبو زكريا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
يا الله إن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيك.
تفضل. الله يهنيكم إن شاء الله. الله يهني الدولة المصرية إن شاء الله.
آمين يا رب آمين.
السؤال الأول يا شيخ فيما يخص الرواتب، هل تصلي الرواتب قبل الأذان أو بعد الأذان؟
لا، الرواتب مرتبطة بالصلاة، مرتبطة بوقت الصلاة، فوقت الصلاة يبدأ بالأذان بدخول الوقت.
فإذا دخل الوقت
فإذا دخل الوقت وأذن المؤذن نصلي الراتبة، الراتبة القبلية طبعا، أما الراتبة البعدية فتصلى بعد الصلاة. نعم.
وفيما يخص في معنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ما بين الأذانين صلاة، هل يقصد النافلة أو الرواتب؟
هذا حديث يعني على أقل درجاته أنه حديث حسن، بين كل أذانين صلاة، والعلماء قالوا إما الراتبة المؤكدة وإما الراتبة غير المؤكدة. من عندي رواتب غير مؤكدة زي راتبة العصر القبلية 4 ركعات قبل الصلاة قبل العصر، وإما أن أصلي ركعتين نفلا مطلقا بين الآذان والإقامة، فهذا مستحب للحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني أعتقد أنه حسن أو ربما فيه مقال قال بين كل آذانين صلاة. بارك الله فيك يا أبا زكريا. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخو محمد.
بقول لك يا شيخ أنا شغال في شركة صيانة.
نعم.
بتاعت أجهزة، فبيجي لي شغلي بعد الشركة، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز لا شيء فيه، طالما إن شغلك في غير وقت العمل، شغلك في وقت فراغك، الوقت الذي لا ترتبط فيه بأي شيء مع شركتك، فهذا يجوز ولا شيء فيه.
شكرا.
إلا إذا كان هناك شرط في عقدك، شرط في عقدك يمنعك من هذا، وأنت قبلت الشرط، فالمسلمون عند شروطهم، وأنا أعتقد أن ما فيش في عقدك شرط من هذا أو نحو ذلك. بارك الله فيك. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل سؤالين يا شيخ حضرتك بس تجاوبني بعد ما أقفل.
تفضلي.
أول سؤال، الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن، وبرضو الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية يعني باختصار. والسؤال الثاني يعني اللي هي متعاقد عليها، يعني الحدود ما بينها وما بين
معقود عليها.
معقود عليها.
نعم. طب. ماشي ماشي يا مطلوب.
والحكم التصوير الفوتوغرافي.
هتنسين السؤال الثالث بقى دلوقتي. انت قلت سؤالين، ماشي، حكم التصوير الفوتوغرافي.
هي انا منتقبة الحمد لله، بس هو المصور هتكون سيدة يعني، ومش هعلق الصورة.
والتحميض هيبقى عند السيدة برضو؟ التحميض
كل حاجة سيدة. جزاكم الله.
ما دلوقتي في صور من غير تصوير فوتوغرافي، في صور على الموبايلات وعلى وعلى الايباد وعلى الكمبيوتر، ومش محتاج تحميض ولا بتاع. طيب شوف، انا نسيت الاسئله. الحديث القدس والحديث النبوي دي محتاج تفصيل. هو طبعا الحديث هو كلام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى من عند الله، سواء الحديث القدسي او الحديث النبوي، الكلام كلام الرسول والمعنى موحى به من عند الله. نمرة اتنين، الحديث النبوي الرسول ينسب الكلام لنفسه، يقول أنا أقول لكم، نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي الكلام من عنده لكن يرفعه ينسبه إلى رب العزة، فنقول قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل. الفرق بينهم وبين القرآن فروق كثيرة. القرآن وكلام الله لفظا ومعنى منقول إلينا بالتواتر، منزل بواسطة أمين الوحي جبريل. كل هذه فروقات بين القرآن وبين الحديث، لأن السنة وإن كانت وحيا فهي وحي بالمعنى وليست وحيا باللفظ، ولا يشترط أن تكون بوحي جبريل عن طريق أمين الوحي جبريل، فقد يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقد يرى الرؤية في المنام ونحو ذلك. الوحي أعم من ملك الوحي. تفصيل ذلك تجدينه في بعض الكتب زي كتب علوم القرآن وكتب علوم الحديث، وهذا جواب يعني شديد الاختصار. أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي فالتصوير فيه كلام، الأصل في التصوير المنع، الأصل في التصوير الحرمة، لكن تفصيل ذلك أن التصوير على قسمين. التصوير القديم، خدوا بالكم، التصوير القديم ما كان باليد في صورة مجسمة أو غير مجسمة، ما كان باليد في صورة مجسمة زي التمثال أو غير مجسمة زي الرسم على الورق أو على القماش أو نحو هذا. وأيضا ينقسم إلى ذات روح وغير ذات روح. غير ذات الروح مسموح به، واحد يعمل تمثال لشجرة أو يرسم شجرة أو يرسم حديقة، هذا لا شيء فيه. أما ما كان فيه روح ففيه الحرمة، خاصة إذا كان مكتملا أي يوحي بأن فيه حياة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، مش أنتوا فاهمين نفسكم يعني بتضاهوا خلق الله. التصوير الحديث وتصوير الكاميرات شمسي أو فوتوغرافي أو رقمي، تصوير النهاردة بقى رقمي بالنقط كده جنب بعض يطلع الصورة، استخدام الضوء، تقنية الضوء وتقنية تجميع هذا التصوير ليس هو التصوير القديم، وهذا إذا ألحقناه يشبه انعكاس الصورة على الماء أو انعكاس الصورة على المرآة. الفارق بينه وبين التصوير الحقيقي اللي هو الحقيقي المنهي عنه أنه يثبت، الصورة على الماء لا تثبت، الصورة في المرآة لا تثبت، أما الصورة في الكاميرا فتثبت، تثبت على الورق، تثبت على الفيلم، تثبت في الموبايل، تثبت فتثبت وتظهر الصورة ثابتة، هذا فارق. أنا في الجملة يا أختي أكره التصوير وتعليق الصور، وننهى عنه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبيحه إلا في الحاجة والضرورة. لعل السئلة تقول طب ما أنت حضرتك قاعد قدام الشاشة دلوقتي قدامك كاميرا، أنا قدامي كاميرتين أهو، وكل كاميرا واخدة منك لقطة وظهر لنا على الشاشة، وبعد كده بننزل الكلام ده على الإنترنت وبدأنه ثابت وحضرتك بتاخده مسجل عندك، كل هذا جائز. أنا بقول هذه للحاجة، هذا للحاجة، حاجة نشر العلم والدعوة والتعليم، حاجة نشر العلم والدعوة والتعليم. لو كان ضرورة يبقى أشد في إباحته وجوازه، زي مثلا صورة الباسبور، الجواز، جواز السفر، صورة البطاقة نحو ذلك. فالأصل في التصوير المنع والأصل في التصوير الحمر، لكن أنا فصلت لكم هذا. صور الفرح بقى والله لو يعني نفسك فيها وامرأة اللي هتصور، وبعدين ما حدش هيطلع على هذه الصور إلا الزوج والمحارم، وأنا أشك في هذا، وهذه الصور لن تتسرب ولن يعني وستكون محتشمة، لو حدث هذا وبعد كده تحطيها في ألبوم وتخبيها وبعد كده الألبوم يضيع ما تعرفيش راح فين، لو كانت المسألة في هذه الحدود فربما يبقى إيه المفسدة أقل، ويبقى ونقول لا بأس، لكن هنعلق وهنعتبر والحقيقة هذه الأمور تتعلق بالقلوب، فهنا نقول الكف أولى والبعد عن ذلك أولى. أنا شايف أن التصوير عن طريق الموبايل أو أجهزة الكمبيوتر والحفظ في ملفات داخل أجهزة الكمبيوتر برضو إيه يعني أفضل من التصوير على الأوراق، لأنها صور الكمبيوتر لا تعلق ولا صح قد تطبع بعد ذلك، لكن يعني المفسدة أقل والله أعلم. هي سألت سؤال ثالث لكن أنا أنسيته، والعهدة عليها. معنا اتصال الأخت هدى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا حضرتك؟
اتفضلي يا هدى. اتفضلي اسألي.
أنا كنت سمعت كثير إن الفايدة حرام.
الفائدة الربوية حرام مش الفايدة.
أيوه. هو أنا الفلوس بسطة ما أعرفش بقى هل دي فائدة ربوية ولا لا.
نعم. هو ده السؤال حضرتك ولا هتكملي؟
طيب أنا كنت عايز أستفسر عن حاجة.
نعم.
يعني أنا دلوقتي بستفسر إن عرفت إن مثلا أنا ممكن أخذ الفايدة وأديها لناس مثلا أعرفهم غلابة أو أبناء أحطها في جامعة عايز في أي تصليحات أو الكلام ده كله. طيب لو أنا يعني أنا بربي في أيتام أما لو في حاجة شديدة للمبلغ هل ما ينفعش إن أنا أخذه؟
طيب ماشي. بارك الله فيك.
في نفس الوقت لو حضرتك هترد عليا بانه مش هينفع اسال برضه هل ممكن اقترضه من يعني انا اخذ المبلغ ده على سبيل بيني وبين ربنا اللي هو كسلف واسده بعد كده بطريقتي برضه اطلع
هو الاول يا ام يا اخت هدى. الاول يا اخت هدى ان احنا ايه نشوف بدائل اذا وجد سمعاني يا ريت تسمعيني من على الشاشه.
طيب
اسمعيني من الشاشه الاول
يعني اقفل واسمع حضرتك.
اقفلي واسمعيني.
طيب شكرا.
الاول يا اختي نحاول البحث عن البدائل المشروعه يعني إن كان هذا فيه شبهة أو فيه حرمة أو فيه شك نبحث عن بدائل مشروع. البديل المشروع البنك الإسلامي أو التعامل في السبيل غير المخالف للشريعة. إذا وجدنا هذا البديل فهو إن شاء الله جائز والفائدة التي تعود عليك تبقى فائدة مباحة وحلال وتنفقين منها على نفسك وعلى أولادك. ده الأصل اللي احنا نبحث فيه. إن لم يتيسر لنا هذا وكان في خوف على الأموال أنها تضيع واضطريت أنني أحطها في هذا المكان يبقى البديل الثاني أنني ما أخدش فائدة أو أنني أتخلص من الفائدة بالصدقة وليس في المساجد ولا الدعوة ولا يعني حتى نعطيها في الأمور الضرورية زي المستشفيات والحوادث والناس التي تحتاج إلى إغاثة ولهفة. طب الأخت هدى بتقول أنا إنسانة فقيرة بربي في أيتام ومحتاجة للمال هل يجوز أنني أنتفع بهذه الفائدة ولو على سبيل القرض حتى ييسر الله لي فأتصدق؟ إن كان حالك كما تقولين يجوز بس إيه بعد ما نبحث عن البدائل ما لقيناش البدائل فاضطرنا لكده. إن كان حالك كما تقولين يبقى تحسبي كل مبلغ بيدخل إليك من هذه الفوائد الربوية المحرمة ويكون في ذهنك التخلص منها عند القدرة. أما إذا استطعت التخلص فورا فهذا هو الأولى والأفضل أن نتخلص من المعاملة ونضع أموالنا حيث تربح أرباحا أقرب للحلال منها للحرام والله أعلم. يعني أنا يسرت عليك ولا أعتقد أن هناك تيسيرا أكثر من هذا إلا من يقولون أن الفوائد حلال ونحن لا نملك أن نقول هذا. سؤال من اتصل؟ الأخ مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله في علمك.
بارك الله فيك.
شيخنا بس حضرتك بالنسبة هناك بعض المشايخ بفضل الله عز وجل أنا نثق في علمهم برضه كما نثق في علم حضرتك وكده وعلماء الأمة ولكنهم من أسئلة الواقع التي يعني أحب أن أجيب عليها يعني تفيدنا فيها بإذن الله. موضوع الثورات يا شيخنا
موضوع إيه يا مصطفى؟
الثورات والمظاهرات
أيوة.
حتى وان كان طلب الشريعة ما الحكم وهل هي من مستجدات يعني الواقع التي تتجدد فيها الفتوى من حال الى من وقت الاخر مثل حال التصوير يعني كما حضرتك اشرت يعني كان في الاول تصوير بعد كده
نعم
الامر الثاني شيخنا حضرتك يعني حضرتك اشرت وانت تتكلم الاخت يعني وجزاك الله خير موضوع التصوير على الانترنت والموبايل يعني احنا ربنا عارفين يا رب في بعض الناس بيستغلوا حتى الاجهزه دلوقتي ان يستطيع ان هو يرجع الصور والحاجات دي حتى لو الانسان مسحها يعني عليك حضرتك تحذر يعني بعض
يعني انت حذرت اكثر مني لان عندك خبرات في هذا انا طبعا خبراتي محدوده في هذا فربنا يبارك فيك. لكن بالنسبه لموضوع المظاهرات والثورات والاشياء التي حدثت هل هي اشياء جديده حادثه وانا معجب بسؤالك جدا يا مصطفى هل هي اسئله جديده حادثه ام انها امور قديمه. الامر الثاني طبعا هي حادثة قديمة لها أصول قديمة يعني الأمر الثاني هل هي مما يسوغ فيه الاجتهاد والخلاف أم أنها من أصول الدين لأن بعض الناس للأسف يعني لا يفقهون فقه هذه النوازل. دي نوازل لها فقه وبطبعها تثير النزاع والخلاف، ومن رحمة ربنا إن هذه النوازل وقعت في الزمن الأول، وقعت في العصور الأولى ما يشابهها وربما أشق منها وأشد منها. لكن النوازل في الزمن الأول كانت لا تخلو من سفك دم، وسفك دم يعني سفك دم يعني. وعشان كده إيه استقر عند أهل السنة والجماعة تحريم الخروج بالسيف على ولاة الأمر لما فيه من المفاسد. المفاسد زي إيه؟ ليه إراقة الدماء واستباحة الحرمات. لكن حتى يعني أئمة الإسلام في الزمن الأول اختلفوا فيها. اللي بيقول لي أصول نقول له يا أخي حتى الأئمة اختلفوا فيها في الزمن الأول، اللي هي كانت أشد فيها حرمة وإزالة الدم اختلفوا فيها. وأنا أذكر لك حديث واحد في البخاري والأحاديث كثيرة. حديث واحد في البخاري لما أرسل علي بن أبي طالب بعد مقتل سيدنا عثمان، أرسل سيدنا علي عليه وعلى سيدنا عثمان وسائر الصحابة رضوان الله، أرسل سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا الحسن بن علي إلى أهل البصرة يدعوهم إلى نصرته. في التوقيت ده كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وطلحة والزبير في جماعة قد جاءوا إلى البصرة يدعون أهل البصرة لنصرتهم للثأر من قتلة عثمان. شوف الخلافة، ناس عايزة تقتص من قتلة عثمان وتزعم أنه في جيش علي، أنهم في جيش علي، وناس ثانية عايزة تدعم أمير المؤمنين لتستقر الأوضاع، ففي خلافه. صعد عمار بن ياسر على منبر البصرة وخطب في الناس خطبة قال عن أم المؤمنين عائشة: تعلمون أنها أمكم، أنها أمكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، إياه تطيعون أم إياها؟ ودعا الناس لنصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ثم نزل، فلما نزل في أسفل المنبر اجتمع إليه رجلان من خيرة الصحابة. خد بالك، عمار بن ياسر اجتمع إليه أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري، فقال له: يا أبا اليقظان، والله ما رأينا لك من فهة، أي من سقطة، فهة يعني زلة يعني سقطة، يا أبا اليقظان والله ما رأينا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. تدعو الناس للخروج وللقتال وللنصرة، نحن نريد أن نهدئ الأوضاع وأنت كأنك تشعل الأوضاع. ما رأينا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. فقال لهما عمار: والله ما رأيت لكما أنتما من فهة، أي من سقطة أو زلة، منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. هما يريان الإسراء سقطة وهو يرى الإبطاء سقطة. هم اختلفوا. لكن انظر بقى بعد هذا الخلاف في المجلس، قام أبو موسى الأشعري، قام أبو مسعود البدري، وكان رجلا تاجرا موسرا، فكسى كل واحد منهما حلة. اتفضل هديتك يا عمار، اتفضل هديتك يا حسن بن علي، اتفضل هديتك يا أبي موسى الأشعري. كسى كل واحد حلة، فصاروا إخوة مع الخلاف. يبقى لما يحدث النهاردة لبعض الناس يرون أن هذا لا يجوز، يرون أنه من الخروج، يرون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرون أن المصالح أكثر من المفاسد، أو يرون أن المفاسد أكثر من المصالح، هذا محل النظر البشري والاجتهاد البشري. وفي الاجتهاد البشري ينكر بعضنا على بعض في إطار الحفاظ على إخوة الإسلام وإخوة المنهج. مش عارف جوابي واضح ولا لا. فالذي يحكم به على هذه الأحداث لابد أن الحكم يكون عنده تجرد، عنده حيادية، عنده نظرة شرعية للأصول، وعنده نظرة واقعية للأحداث ليقيس هذه الأحداث ليكون اجتهاده أقرب إلى الصواب. لكن إحنا للأسف يا أخ مصطفى عندنا عصبية، أقول رأي فأتعصب له، ويقول الآخر رأيا فيتعصب له، فتصبح القطيعة بيني وبينه، فنخسر كثيرا بسبب أننا جهلنا الفارق بين الأصل الذي لا خلاف عليه. الأصل الذي لا خلاف عليه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ده أصل بالسيف لا خلاف عليه. التفصيلات هذه محل نظر ومحل اجتهاد ومحل خلاف، وقد رأينا هذا في الزمن الأول ونراه الآن بدليل اختلاف أئمتنا ودعاتنا وعلماءنا. مش على هم مش على قول واحد، وطالما هم مش على قول واحد يبقى ما فيش داعي تتصور التصور الأسوأ، وإن بعضهم باع الدين وبعضهم مش ورا الهوى وبعضهم صاحب مصلحة. يا أخي يا قل 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 اجتهد فأخطأ، قل يرحم الله فلانا اجتهد فأخطأ، أنا أراه مخطئا وهو سيقول يرحم الله أخي فلان اجتهد فأخطأ، فنبقي على حبل الود والأخوة مع معرفة أننا جميعا لسنا معصومين، وأننا إذا اجتهدنا فخطأنا وارد، بل ربما يسبق خطأنا صوابنا، والله أعلم. أم محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا موظفة.
نعم تفضلي يا أم محمود. سامعك.
أيوة أنا موظفة فضيلة الشيخ، وعندي يعني بيتخصم مني كل شهر من مرتبي فلوس على حساب بعد الوفاة بيتصرف للورثة الشرعيين.
نعم.
فأنا دلوقتي كان عندي ولدين من زوجه متوفي ومعي أولاد من زوج التاني، فأنا الورث اللي يخصني من والد الأبناء المتوفي دوت نزلت لهم عنه في كل حاجة ليهم، يعني هل من حق ان انا اكتب لهم في
اتنزلتي قبل ما تخلفي اولادك التانيين؟ اتنزلتي قبل ما ترزقي باولادك الاخرين؟
نعم.
اتنزلت لهم قبل ما تتجوزي وتخلفي تاني؟
لا، لو انا متجوزه اتنزلت لهم على اللي يخصني في ورث والدهم.
اتنزلت لهم في وجود الاولاد الاخرين يعني؟
فانا دلوقتي عايزه اطمن، يعني انا اكتبهم مع الاولاد اللي معايا دول ولا في ايه؟
هو الاصل ان الورث اللي خدتيه من ابوهم.
نعم.
اسمعيني، الأصل الذي أن الميراث الذي استحققتيه في زوجك الأول هذا حقك أنت مش حق ولاده، حقك أنت. أنت تنازلتي لأبنائك من هذا الرجل ولم تعطي أبنائك من الرجل الآخر، وهذا في الهبة فيه يعني فيه كلام، الأصل التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية. أنت عايزة تعوضي هذا بأنك تعطي أولادك من الزوج الثاني نصيب الآخرين فيما يستحق من مكافأة تشاركين فيها في صندوق اجتماعي أو نحو هذا عشان تعوض. إذا كان هذا التعويض سيعوض ولادك الموجودين دلوقتي عن اللي خدوه الولاد الأولانيين يبقى لا بأس، يبقى أني كده بسعى في التسوية، بسعى في التسوية بينهم. إن كان يزيد يبقى اكتب في الوصية انني اعوضهم بقدر ما اخذه الاولان، ثم الزيادة تكون للجميع. نحاول بقدر الامكان ان نحسب هذا او نتوقع هذا، وبحيث لا يعني لا نجعل اولادنا يعني بينهم غيرة، بينهم ضغينة، بينهم احساس بان بعضهم تميز عن البعض. وطبعا ولادك الان اللي هم من الزوج الثاني يقول لك ما انت كتبتي لاولادك الاخرين، تقول لهم بس ده مال ابوهم. لا، ما كانش مال ابوهم، كان مالك انت، كان ميراثك انت وانت حره فيه. وانا لا انصح اب او ام بالتنازل او بالتخلص من امواله لاولاده في حال حياته، دعوا هذه الامور لما بعد الموت، فان الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر ان الحي يرث الميت، ونحن لا ندري ولا نعرف من يموت أولا ومن يرث ومن لا يرث، هذا أمر بالنسبة لنا في علم الغيب والله أعلم. انتهى وقتنا وانتهت حلقتنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر ضعفنا وعجزنا إن كان فيما قلته خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل فمني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يجبر عجزي وضعفي، وإن كان ما قلته بفضل الله تبارك وتعالى نافعا فأسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في إخواني جميعا، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن تخرج مصر من عنق الزجاجة الذي طال انحباسها فيه حتى تنفرج عنا الأزمة ونعود إلى خير حال بإذن الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.